وهي أن من كان متطهرا فوجد بللا مرددا بين البول والمال فقد ذكر المحقق العراقي قدس سره أنه يجري في حقه بعد الوضوء استصحاب الحدث ومقتضى استصحاب الحدث أن يترتب عليه آثار طبيعي الحدث من حرمة مس المصحف والمانعية من صحة الصلاة. وأما آثار الجنابة كحرمة دخول المسجد فهي مشكوكة للشك في الجنابة، فيجري استصحاب عدم الجنابة لنفيها أو البراءة عن ترددها. وما ذكره قدس سره من التفكيك بين الصلاة وبين آثار الجنابة، حيث إنه بلحاظ الصلاة رتب أثر المانعية بينما بلحاظ الجنابة لم يرتب أثرها، بل أجرى استصحاب عدم الجنابة لنفي آثارها. فهل هذا التفكيك صناعي أم لا؟ فنقول في هذه النقطة توجد محتملات ثلاثة. المحتمل الأول أن يستفاد من الأدلة وجود خطابين، خطاب يدل على أن الحدث بعنوانه أي بما هو حدث مانع من صحة الصلاة، وخطاب يدل على أن حدث الجنابة يحرم على إثره المكث في المسجد. فإذن لدينا خطاب مستقل يدل على أن الحدث بعنوانه، لا بعنوان أصغر أو أكبر، على أن الحدث بعنوانه مانع من صحة الصلاة. فبناء على ذلك يصح التفكيك، فنقول إن المكلف بعد وجدانه البلل المشتبه وقيامه بالوضوء يشك أن الحدث قد ارتفع عنه فيستصحب الحدث، والمفروض أن الحدث بعنوانه مانع فيترتب على استصحابه مانعية صحة الصلاة. أما آثار الجنابة فلها موضوع آخر يشك فيه فيستصحب عدمه. المحتمل الثاني أن يقال بأنه كما هو الصحيح لم يقم لدينا دليل على أن الحدث بعنوانه مانع من صحة الصلاة، وإنما الذي نستفيده من الأدلة أن هناك خطابين بموضوعين، خطاب إن أحدثت بالأصغر لم تصح منك الصلاة إلا بالوضوء، وإن أحدثت، هذا الخطاب الثاني، وإن أحدثت بالأكبر حرمت عليك بعض الآثار ومنها المكث في المسجد ولم تصح منك الصلاة إلا بالغسل. فهناك موضوعان، أحدهما الحدث الأصغر وله آثار ومنها عدم صحة الصلاة إلا بالوضوء، والآخر الحدث الأكبر وله آثار ومنها حرمة المكث في المسجد وعدم صحة الصلاة إلا بالغسل. فبناء على أن المستفاد من الأدلة هو هذا، إذن متى حصل بلل مشتبه بين البول والمن حصل علم إجمالي بأنه إما يجب عليه الوضوء للصلاة أو يحرم عليه المكث في المسجد ويجب عليه الغسل. والأصل في الأول سواء كان أصلا موضوعيا وهو استصحاب عدم صدور البول، أو أصلا حكميا وهو البراءة، معارض بالأصل في الثاني. ومقتضى منجزية العلم الإجمالي هو الجامع لا التفكيك بين الأثرين، بحيث يقال لا تصح منه الصلاة لكن لا يحرم عليه آثار الجنوب. المحتمل الثالث ما يظهر من بعض كلمات سيدنا الخوئي قدس سره من أنه يمكن أن يقال في المقام ما قيل بالنسبة للمكلف في القصر والإتمام، حيث ذهب قدس سره هناك إلى أن ليس لدينا خطابان بموضوعين وهما إن كنت حاضرا وجب عليك التمام وإن كنت مسافرا وجب عليك القصر، بل خطاب واحد وهو يجب على المكلف البالغ العاقل الذي دخل عليه الزوال الجامع بين تمام لا تصح منك إلا في الحضر وقصر لا تصح منك إلا في السفر، فالسفر والحضر قيدان في المتعلق وليس موضوعين للخطاب. كذلك في المقام يمكن أن يقال لدينا خطاب واحد يجب على المكلف الجامع بين صلاة بوضوء وصلاة بغسل، غاية ما في الباب لا يصح منك صلاة بوضوء إلا في حال حدث الأصغر، ولا يصح منك صلاة بغسل إلا في حال الحدث الأكبر. فالحدث الأصغر والأكبر قيدان في متعلق الأمر لا موضوعان سابقان على متعلق على الأمر. إذن نتيجة ذلك أن حكم الصلاة شيء وحكم آثار الجنابة شيء آخر. فالمكلف الذي حصل لديه بلل مشتبه غاية ما يعلم بأن الجامع توجه إليه فقط، أما لا يعلم بحرمة المكث في المسجد، أي لا يعلم بفعلية آثار الجنابة للشك في موضوعها، فيصح التفكيك على هذا المحتمل الثالث بلا حاجة لاستصحاب الحدث كما ذهب إليه المحقق العراقي، بل بقاعدة الاشتغال لا تصح منه الصلاة، ولكن يجري استصحاب عدم الجنابة لنفي آثاره. هذا تمام الكلام في الصورة الثانية. بقي تنبيها في هذه المسألة وفي هذا الفرق. التنبيه الأول، ما تعرض إليه شيخنا الأستاذ قدس سره في هذه المسألة في تنقيح مباني العروة، حيث أفاد هناك بأنه في الفرض الأول أو الصورة الأولى التي قلنا فيها أن من كان محدثاً بالأصغر فحصل له البلل فتوضأ، قلنا يستصحب الحدث، عفواً، قلنا هناك بأن موضوع مطهرية الوضوء متحقق في حقه، لأن موضوع مطهرية الوضوء مركب من عنصرين: الحدث وهو محرز بالوجدان، عدم الجنابة بالاستصحاب، فيتوضأ ويصلي. لكن مبتلى بعلم إجمالي آخر، وهو أنه إن كان الصادر منه بولان فلا يطهر موضع البول إلا بتطهيره مرتين بالماء القليل، وإن كان الصادر منه منيان فيجب عليه الغسل، فما يفيد تنقيح موضوع مطهرية الوضوء إذ لديه علم إجمالي آخر، وهو إن كان الصادر منك بولا لم يطهر موضع البول إلا بالغسل مرتين، وإن كان الصادر منيا وجب عليك الغسل. لكنه قدس سره الشريف أجاب عن ذلك بأحد جوابين، الجواب الأول نذكره اليوم، وهو أنه هنا أصلان عرضيان وأصلان طوليان ولا تتحقق، وكان رحمه الله صناعيا بالدقة، ولا تتحقق المعارضة بين الأصول العرضية والأصول الطولية. بيان ذلك أننا إذا نظرنا إلى الموضوع وجدنا أصول عرضية، وهي استصحاب عدم إصابة البول، استصحاب عدم إصابة الماني، فبلحاظ الأصول الجارية في الموضوع تكون الأصول عرضية لذلك تتعارض، استصحاب عدم إصابة البول لنفي الغسل مرتين معارض باستصحاب عدم إصابة المن لنفي وجوب الغسل، فيقال بلحاظ ذلك العلم الإجمالي منجز. ولكن في طول هذين الأصلين الموضوعيين يوجد أصلان حكميان، أحدهما في طرف احتمال البول وهو استصحاب النجاسة بعد غسل موضع البول مرة واحدة، فإنه لو غسل موضع البول مرة واحدة وشك في بقاء النجاسة أم لا يستصحب بقاء النجاسة. وفي الجانب الآخر وهو احتمال المن أيضا يوجد أصل حكمي وهو استصحاب حدث، استصحاب كلي الحدث، فنقول حينئذ استصحاب عدم الحدث، استصحاب عدم حدث الجنابة وهو أصل حكمي وإن كان موافقا في النتيجة للأصل الموضوعي وهو استصحاب عدم صدور الماني. إذن لدينا أصلان حكميان في طول الأصلين الموضوعيين، وبناء على كبريين تبناهما في الأصول يعني في موضعه، قال الكبرى الأولى أن الأصل الموضوعي حاكم على الأصل الحكمي وإن كان متوافقين في النتيجة، فمن جهة احتمال البول استصحاب عدم إصابة البول حاكم على استصحاب النجاسة وهنا مختلفان، أما في جانب احتمال المن استصحاب عدم صدور المن حاكم على استصحاب عدم حدث الجنابة وهما متوافقان، لكن لأن أحدهما موضوعي صار حاكما على الآخر. هذه الكبرى الأولى أن الأصول الموضوعية حاكمة وإن كانت متوافقة. الكبرى الثانية أن الأصل الطولي لا يدخل ضمن المعارضة مع الأصل العرضي، فإذا لاحظنا الطرف الأول وهو طرف احتمال البول وأجرينا فيه الأصل الموضوعي ألا وهو استصحاب عدم إصابة البول، فإن استصحاب عدم إصابة البول لا يعارض الأصل الحكمي في الطرف الآخر وهو استصحاب عدم حدث الجنابة، لأنه أصل طولي لا يجري مع جريان الأصل الموضوعي الحاكم عليه وإن كان موافقا، فيتعارض الأصل الموضوعي في الأول مع الأصل الموضوعي في الثاني ويتساقطان تصل النوبة للأصول الحكمية، فبلحاظ الأصول الحكمية تجري بلا معارضة. لما؟ لأن أحدهما مثبت للتكليف وليس بنافي، فالأصل الحكمي الأول وهو استصحاب نجاسة موضع البول بعد غسله مرة واحدة هذا أصل مثبت للتكليف فلا يكون معارضا فيجري، ومقتضاه تطهير المكان مرة ثانية. وفي الجانب الثاني يجري الأصل النافي وهو استصحاب عدم حدث الجنابة فلا يجب عليه الغسل، فيجمع بين الأمرين وينحل العلم الإجمالي بجريان أصل طولي مثبت للتكليف في أحد الطرفين بلا معارضين. أما إذا أنكرنا الكبريين كما أنكرهما السيد الصادق والسيد الأستاذ فقلنا إن الأصل الموضوعي ليس حاكما على الأصل الحكمي الموافق. إذن استصحاب عدم صدور الماني الموافق لاستصحاب عدم حدث الجنابة يجريان معا بلا حكومة لأحدهما على الآخر. هذه جهة. وقلنا أيضاً بالكبرى الثانية عفواً وأنكرنا الكبرى الثانية كما أنكرها السيدان وهي أنه الأصل الطولي يدخل ضمن المعارضة فما هو المخرج له على المعارضة. إذن فبالنتيجة أصل موضوعي في الطرف الأول وهو استصحاب عدم صدور البول معارض لأصلين في الطرف الثاني في آن واحدين. وإن كان بين الأصلين في الطرف الثاني طولية إلا أن الطولية بينهما لا تعني الطولية بين الأصل هنا والأصل هناك. فاستصحاب عدم صدور البول في الطرف الأول معارض لأصل موضوعي في الطرف الثاني وأصل حكمي في آن واحدين. ومقتضى ذلك بقاء منجزية العلم الإجمالي. فافهم وتأمل والحمد لله.